عاصفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعي ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شائئا أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الاستدلال غير المباشر تعريفه. الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته. كان الحديث حول مبحث القضايا، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول حول تعريف القضية وبيان أقسامها، وتقدم الكلام عن ذلك. المقام الثاني حول أحكام القضايا، والمراد بأحكام القضايا معرفة العلاقة بين قضية وقضية أخرى. العلاقة تارة تتصور بين مفردين، وأخرى تتصور العلاقة بين قضيتين. قلنا نحن بأن العلاقة بين مفردين بلحاظ صدق المفهوم على مصادقه يمكن أن تكون أربع علاقات: إما علاقة التساوي كالعلاقة بين الإنسان والناطق، أو التباين كالعلاقة بين الإنسان والحجر، أو العموم والخصوص من وجه كالعلاقة بين الطائر والأبيض، أو العموم والخصوص المطلق كالعلاقة بين الإنسان والحيوان. هنا تلاحظ أن العلاقة بين مفردين: إنسان بقر، إنسان ناطق، إنسان حجر، إنسان أبيض. كلامنا نحن في العلاقة بين قضيتين، مثلا ما هي العلاقة بين قولنا كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بناطق؟ نقول: العلاقة بين هاتين القضيتين علاقة التناقض، بمعنى أن صدق أحداهما يستلزم كذب الأخرى. فإذا صدق قولنا كل إنسان ناطق، كذب قولنا بعض الإنسان ليس بناطق. إذن المراد من أحكام القضايا معرفة العلاقة بين قضية وقضية أخرى. العلاقة من أي جهة؟ من جهة الصدق والكذب. هل أن صدق إحدى القضايا يستلزم صدق الأخرى؟ هذا احتمال. هل أن صدق إحدى القضيتين يستلزم كذب الأخرى؟ هذا احتمال. هل أن كذب إحدى القضيتين يستلزم صدق الأخرى؟ هذا احتمال ثالث. هل أن صدق إحدى القضيتين يستلزم صدق الأخرى أو كذب الأخرى؟ احتمال رابع. إذا نحن أمامنا أربع احتمالات، أربعة أنواع من التلازم. النوع الأول أنه إذا صدقت القضية الأولى قطعا تكون القضية الثانية كاذبة. النوع الثاني إذا صدقت القضية الأولى، أو العكس، إذا كذبت القضية الأولى قطعا القضية الثانية تكون صادقة. النوع الثالث إذا صدقت القضية الأولى قطعا الثانية تكون صادقة. النوع الرابع إذا كذبت القضية الأولى قطعا تكون الثانية كاذبة. إذن نحن أمامنا أربعة أنواع من أنواع التلازم بين قضيتين من حيث الصدق أو الكذب. إذن المراد من أحكام القضايا معرفة النسب بين تلك القضايا من حيث أنهما قضيتان متناقضتان أم لا. ما الثمرة من البحث في أحكام القضايا؟ لأن أحد طرق الاستدلال يتوقف على معرفة النسب بين القضايا من حيث الصدق أو الكذب. إذا اتضحت هذه المقدمة يشرع المصنف في بحث الاستدلال. أولا، ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال يبدأ بالأحرف التالية: الألف والسين والتاء، وهذه الأحرف تسمى بأحرف الطلب. فعندما يقال استكثار أي طلب الكثرة، استحصال طلب الحصول، استغفار أي طلب المغفرة، استدلال بمعنى طلب الدليل. إذن الاستدلال هو طلب الدليل. وعبر المناطقة عن الاستدلال بالحجة، ولهذا بعض المناطق يقول باب الاستدلال، وبعضهم يعبر عنه باب الحجة. لماذا يسمى الاستدلال بالحجة؟ نقول لأن الحجة هي الغلبة، غلبة الخصم. الحجة لغة الغلبة، والاستدلال يكون سببا للغلبة. فالاستدلال هو السبب، والغلبة هو المسبب. الاستدلال سبب لغلبة الخصم، فسمي الاستدلال بالحجة أي الغلبة من باب تسمية السبب وهو الاستدلال باسم مسببه أي الحجة. اصطلاحا ما هو المراد من الاستدلال؟ أولا، الاستدلال على نوعين: استدلال غير مباشر، والاستدلال الآخر هو الاستدلال المباشر. ما هو الفرق بينهما؟ التفت لهذا المثال جيدا. الذهن البشري إنما يحرك فكره إذا واجه المجهول أولا، أي واجه السؤال وعرف نوع السؤال. إذن كل فكر لابد أن يكون مسبوقا بأمرين: الأمر الأول مواجهة المجهول، الأمر الثاني معرفة نوع المجهول. إن شئت فعبر قل مواجهة السؤال ومعرفة نوع السؤال. فإذا واجه الذهن البشري هذا الأمر وهو هل أن العالم حادث أم لا؟ فالمطلوب هو إثبات أن العالم حادث، ومعنى أنه حادث أي أنه مسبوق بالعدم، لم يكن فكان. هذا مجهول مطلوب يواجهه الذهن البشري، إثبات أن العالم حادث. السؤال: كيف نثبت صحة هذه القضية وهي أن العالم حادث سبق بالعدم، كان معدوما فأوجده الله تبارك وتعالى؟ كيف نثبت ذلك؟ أمامنا طريقان. الطريق الأول، إذن التفتوا جيدا، المطلوب هو إثبات صدق هذه القضية، العالم حادث. الطريق الأول أن نبرهن على صدق هذه القضية عن طريق قضية أخرى، بمعنى نوسط قضية، نأتي بقضية نبرهن عليها، إذا برهنا عليها وأثبتنا أنها كاذبة ثبت صدق المطلوب وهو أن العالم حادث. مثلا المطلوب هو إثبات أن العالم حادث، كيف نثبت هذه القضية أنها صادقة؟ نقول عندنا قضية أخرى تقابلها، وهي أن العالم قديم، قديم أي أنه لم يسبق بالعدم. السؤال هنا: هل أن المطلوب إثبات أن العالم حادث أو أن العالم ليس قديم؟ قلنا منذ البداية المطلوب هو إثبات أن العالم حادث، لكن افترض أنني لا أعرف كيف أبرهن مباشرة على صدق هذه القضية، ماذا أفعل؟ أوسط قضية، أأتي بقضية أخرى وهي أن العالم ليس قديما، أبرهن على أن هذه القضية قضية كاذبة، فأقول إذا ثبت أن قولنا العالم ليس قديم قضية كاذبة، إذا تبين أن قولنا العالم حادث قضية صادق. العالم عفوا مو ليس قديم، العالم قديم. إذا ثبت، نقول إذا ثبت أن العالم قديم مو ليس قديم، إذا ثبت أن العالم قديم قضية كاذبة، ثبت القضية المطلوب البرهان المطلوب إثباتها وهي أن العالم حادث. إذن هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن المستدل لم يستدل مباشرة على صدق أن العالم حادث، وإنما لجأ إلى قضية أخرى، قام بالبرهان ببرهنتها، قام بإثبات أنها كاذبة، فمن كذبها علم صدق المطلوب إثباته وهو أن العالم حادث. هذا الطريق يعبر عنه بالطريق غير المباشر. لماذا؟ لأن المستدل لم يستدل مباشرة على المطلوب، إنما لجأ إلى قضية أخرى، تلك القضية الأخرى علم من كذبها صدق أن العالم حادث. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا، مباشرة يستدل على صدق المطلوب من دون حاجة إلى توسط قضية أخرى، فيقول ما هو الدليل على أن العالم حادث؟ يقول بما أنه متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. إذن هنا لم نأتي بقضية أخرى نبرهن أنها كاذبة فيعلم من كذبها صدق المطلوب، بل مباشرة أثبتنا المطلوب. هذا يعبر عنه بالطريق المباشر. إذن الاستدلال على نوعين: استدلال غير مباشر واستدلال مباشر. ما هو الاستدلال غير المباشر؟ نقول هو إقامة الدليل ليس مباشرة على المطلوب بل على لازم المطلوب. إذا ثبت أن العالم قديم قضية كاذبة، ماذا يلزم منها؟ أن يكون حادثا، لأنه إذا لم يكن قديما قطعا يكون حادثا. إذا ثبت أن الروح غير موجودة قضية كاذبة، ثبت أن الروح موجودة. إذا ثبت أن زيدا ليس قائما قضية كاذبة، ثبت أنه قائم. إذا ثبت أنه ليس قائم قضية كاذبة، إذن ثبت أنه قائم. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أننا نستدل على صدق قضية أو على كذب قضية عن طريق قضية أخرى ملازمة لها في الصدق أو الكذب. وهذا معناه من علم صدق إحدى القضيتين علم بكذب الأخرى، أو من علم صدق أو من علم كذب إحدى القضيتين علم صدق الأخرى. هذا يعبر عنه بالاستدلال غير المباشر. لماذا غير مباشر؟ لأننا نوسط قضية لإثبات المطلوب. ولهذا قال تعريفه: الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل، لاحظ ليس على المطلوب مباشرة وإلا كان استدلالا مباشرا، بل على لازم المطلوب. ما هو لازم المطلوب؟ المبرهن عليه. نحن لم نبرهن على المطلوب مباشرة بل برهننا على قضية أخرى لإثباته، أي لإثبات المطلوب. هذا الاستدلال غير المباشر ما هي مجالات استعماله؟ يعني في أي شيء يأتي؟ يأتي في ثلاث أمور، في ثلاثة أمور. الأمر الأول مجاله هو قانون التناقض. الأمر الثاني قانون العكس المستوي. الأمر الثالث قانون العكس النقيض. وسوف نتناول هذه الأنواع الثلاثة تفصيلا. قال: مجال استعماله يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. أما كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى، يعني ليس القضية المطلوب إثباتها، أن يستدل، أن يعمد، يعني يلجأ المستدل إلى قضية أخرى. ما هي القضية الأخرى؟ العالم قديم، لأن المطلوب إثبات أن العالم حادث، هذا هو المطلوب. إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها، وهي العالم حادث. فيستدل المستدل بالاستدلال المباشر على القضية الأولى، وهي العالم حادث القديم. العالم قديم على القضية الأولى، يعني المبرهن عليها وليس المطلوب إثباتها. ثم ينتقل إلى القضية الثانية، وهي العالم حادث، فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين. ما هي نوع الملازمة؟ نقول إذا كذب قولنا العالم قديم ثبت صحة قولنا العالم حادث. الملازمة أنه من كذب القضية الثانية تصدق القضية الأولى، من كذب القضية المبرهن عليها يثبت صدق القضية المطلوب إثباتها. فيكون قد استدل المستدل عليها عن طريق غير عن طريق غير مباشر. مثاله المطلوب، مثال آخر، إثبات القضية التالية الروح. هنا عندما يقول إثبات يعني هذا هو المطلوب، اكتبوا عليها المطلوب. ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على إثباتها عن أحد طرق الاستدلال المباشر، ما هي طرق الاستدلال المباشر؟ القياس، التمثيل، الاستقراء، وسوف يأتي تفصيله. لا بد وأن نلتجئ هنا إلى لازمتها، يعني لازم المطلوب. ما هو لازم المطلوب؟ الروح غير. فإذا أثبتنا أن الروح غير موجودة قضية كاذبة، ثبت صحة قولنا الروح موجود. ما الدليل على هذا التلازم؟ نقول إذا صدقت الأول، إذا كذبت إحدى القضيتين صدقت الأخرى، من باب قانون التناقض. إلى لازمتها وهي الروح غير موجودة، لازمتها في أي شيء؟ لازمتها من حيث الصدق أو الكذب، فنبرهن على صدقها. فإذا ثبت أن الروح غير موجودة صادقة، كذب المطلوب وهو الروح موجودة، أو كذبها، إذا كذب الروح غير موجود ثبت صدق الروح موجود. لننتهي منه، أي من المبرهن عليه، إلى إثبات المطلوب. وحيث قد قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية وهي الروح غير موجودة، إذن لا بد من صدق القضية الأولى وهي الروح. هنا لا بد عقلان. لماذا؟ لأنه يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل ارتفاعهما، لا يصدقان معا، لا يكذبان معا. فإذا كذب قولنا الروح غير موجودة صدق قولنا قطعا الروح موجودة، لأن القضية الثانية وهي الروح غير موجودة نقيض القضية الأولى، وكذب أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر. لماذا؟ لأن النقيضين لا يصدقان معا، لا يجتمعان معا، ولا يكذبان معا. يستحيل أن يكون قولنا العالم حادث، العالم قديم، كلاهما صادق، ويستحيل قولنا العالم حادث كاذبة والعالم قديم أيضا كاذبة، وهكذا كما سيأتي. التلازم بين القضيتين، إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي: أولا، لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. يعني إذا صدقت القضية المبرهن عليها كذب المطلوب. هذا مثاله ماذا؟ إذا كذبت قضية الروح غير موجودة صدقت الروح موجودة، أو العكس، إذا صدق قولنا العالم حادث كذب قولنا العالم قديم. قال: لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. ثانيا، لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى. الأول والثاني هذا باب التناقض، رقم واحد ورقم اثنين مجال للتناقض. فلهذا إذا كذبت إحدى القضيتين قطعا القضية الثانية تكون صادقة، فيعلم صدق المطلوب من ماذا؟ من كذب نقيضه. أو يعلم كذب المطلوب من صدق نقيضه. ثانيا، لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى، أو العكس، لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى. عفوا، هذه ثلاثة. ثالثا، لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى. رابعا، لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى. رقم ثلاثة ورقم أربعة مجاله العكس، العكس المستوي أو عكس نقيض. وبعبارة مختصرة لك أن تقول هكذا: تارة إذا علمت بصدق القضية الثانية تعلم بصدق القضية الأولى، أو إذا علمت بكذب القضية الثانية تعلم بكذب القضية الأولى، وهذا مجاله العكس. ما معنى العكس؟ يأتي تفصيله. أما إذا علمت بكذب القضية الثانية فتعلم بصدق الأولى أو العكس، فهذا مجاله التناقض. فما هو التناقض؟ العلم بكذب إحدى القضيتين عن طريق صدق القضية الأخرى. قال: طرائق الاستدلال غير المباشر للاستدلال غير المباشر كما تقدم ثلاث طرائق، هي التناقض، العكس المستوي، عكس. إذن التناقض يندرج تحت الاستدلال المباشر. عندما أقول لك لماذا التناقض يندرج تحت الاستدلال غير المباشر، الجواب: لأنه في مجال التناقض نستدل على المطلوب بلازمه أي بنقيضه، فإذا كذب نقيض المطلوب ثبت صدق المطلوب، وإذا ثبت صدق نقيض المطلوب ثبت كذب المطلوب. لهذا نحن نوسط قضية أخرى، فلهذا يكون غير مباشر. هذا بناء على رأي المصنف. أما بناء على رأي الشيخ المظفر فقد عد التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض من طرق الاستدلال المباشر. المصنف هنا صاحب الخلاصة جعل القياس والاستقراء والتمثيل من الاستدلال المباشر، أما الشيخ المظفر جعل القياس والاستقراء والتمثيل من الاستدلال غير إذا العملية عكسية. هنا المصنف الاستدلال المباشر عنده قياس استقراء تمثيل، غير المباشر تناقض عكس مستوي عكس النقيض. في المنطق العكس. لماذا؟ وجه الاختلاف إن شاء الله نبينه هناك. يشرع أولا في الطريق الأول وهو طريق التناقض. الآن هذه أنواع التلازم تتضح عندما ندخل في التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. الكلام في التناقض في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في تعريف التناقض، النقطة الثانية في شروط التناقض، النقطة الثالثة في كيفية الاستدلال بالتناقض. ما هو التناقض أولا؟ التناقض تارة يكون بين مفردات، وأخرى يكون التناقض بين قضايا. مثلا: ما هو نقيض الإنسان؟ ما هو نقيض الإنسان؟ الحيوان، بارك الله. لا إنسان. نقيض إنسان هو لا إنسان. نقيض قائم هو لا قائم. نقيض كتاب لا كتاب. نقيض بشر لا بشر. هنا تجد أن التناقض بين مفردتين: إنسان لا إنسان. وأخرى يكون التناقض بين قضيتين، مثلا: كل إنسان ناطق، ما هو نقيضه؟ بعض الإنسان ليس لا يجتمع كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بناطق. فنقول قضيتان متناقضتان. ما معنى أنهما متناقضتان؟ أي أن صدق أحداهما يلزم كذب الأخرى قطعا. فإذا صدق قولنا كل إنسان ناطق كذب قطعا قولنا بعض الإنسان ليس بناطق. ولهذا التناقض هو تلازم بين قضيتين. هذا التلازم من أي جهة؟ من جهة أن صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى. متى؟ إذا صارت القضيتين مختلفتين إيجابا وسلبا. كل إنسان ناطق ما هو كيفها؟ قضية موجبة. بعض الإنسان ليس بناطق ما هو كيفها؟ قضية سالبة. ليس بعض الإنسان ليس بناطق. إذن إذا تحقق اختلاف بأن كانت الأولى موجبة والثانية سالبة يستلزم صدق إحدى هاتين القضيتين كذب الأخرى. هذا هو التناقض، تلازم بين قضيتين. هذا التلازم من أي جهة؟ من جهة أن صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى. إذن التناقض تارة يكون بين مفردتين وأخرى بين قضيتين تامتين، جملتين تامتين خبريتين. نحن ليس كلامنا في التناقض بين المفردات، هذا مجاله التصور، لأن متعلق التصور قلنا المفرد. إنما كلامنا ينصب في التناقض بين القضايا، لأن الكلام في عالم التصديق وليس في عالم التصور. هذا هو معنى التناقض. إذن التناقض يستعمل في أي من النوعين من أنواع التلازم، في الأول والثاني. إذا صدقت القضية الأولى كذبت القضية الثانية. النوع الثاني، إذا كذبت القضية الأولى صدقت القضية الثانية. إذن ننتقل من صدق القضية الأولى إلى العلم بكذب القضية الثانية، أو من كذب القضية الأولى إلى العلم بصدق القضية الثانية. نعم، الآن أولى الثانية هذا لا يفرق، المهم المطلوب المبرهن عليه. ننتقل من صدق المبرهن عليه إلى كذب المطلوب، أو من كذب المبرهن عليه إلى صدق المطلوب. إذن ننتقل من صدق إحدى القضيتين إلى كذب الأخرى، أو من كذب إحدى القضيتين إلى صدق الأخرى، وليس من صدق إلى صدق أو من كذب إلى كذب. هذا هو مجال استعمال التناقض. قال: التناقض هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما كذب الأخرى. مجال استعماله مو وكذب الأخرى، كذب الأخرى بدون حرف الواو. يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضيتين، وهما ألف لزوم صدق القضية الثانية. القضية الثانية هي المطلوب إثباته لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. ب لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، ما هي شروط التناقض؟ للتناقض صنفان من الشروط. الصنف الأول هو شرائط الاتحاد، شروط الاتحاد. الصنف الثاني شروط الاختلاف. كل قضيتين بينهما تناقض يجب أن يتحدا في أمور وأن يختلفا في أمرين. إذن فعندنا شروط الاتحاد وعندنا شروط الاختلاف. شروط الاتحاد هي أمور ثمانية، ولهذا يعبر عنها بالوحدات الثمانية. أما شروط الاختلاف عبارة عن أمرين: الاختلاف في الكيف والاختلاف في الكم. نأتي أولا لبيان شروط الاتحاد الوحدات الثمانية. شروط الاتحاد تشمل التناقض الحاصل بين قضيتين شخصيتين أو بين قضيتين محصورتين. نحن قسمنا هناك في مبحث أقسام القضايا، قلنا عندنا قضايا شخصية وعندنا قضايا محصورة. ما هو الفرق؟ قلنا بأن القضية الشخصية هي التي يكون موضوعها جزئيا حقيقيا. التناقض بين قضيتين شخصيتين مثاله أن نقول هكذا: زيد قائم، زيد ليس بقائم. زيد قائم قضية شخصية لأن موضوعها جزئي حقيقي وهو زيد. القضية الثانية أيضا شخصية، زيد ليس بقائم. نقول بينهما تناقض. لماذا؟ لأنهما اتحدا في الموضوع وهو زيد. أو أن يتحقق التناقض بين قضيتين محصورتين مسورتين، كقولنا كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بناطق. بينهما تناقض. القضية الأولى كل إنسان ناطق قضية محصورة كلية، بعض الإنسان ليس بناطق قضية محصورة جزئية. هنا بينهما تناقض لأنهما اتحدا في الموضوع. موضوع الأولى هو الإنسان كل إنسان ناطق، موضوع الثانية أيضا الإنسان بعض الإنسان ليس بناطق. إذا قيل يشترط لكي يتحقق التناقض بين قضيتين الاتحاد في أمور ثمانية، لا فرق سواء كانت القضيتان شخصيتان شخصيتين أم محصورتين. أما شروط الاختلاف يختص بالتناقض الحاصل بين قضيتين محصورتين فقط، ولا يشمل التناقض الواقع بين قضيتين شخصيتين. لماذا؟ يأتي تعليله في مكانه. التفت معي. قال ألف: شروطه يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد، مو اختلاف، اتحاد في أمور واختلاف في أخرى. إذن شروط اتحاد وشروط اختلاف. أولا شروط الاتحاد وتسمى الوحدات الثمان. لماذا؟ لأنها عددها ثمانية. أولا لا بد لكي يتحقق التناقض بين قضيتين أن يتحدا في الموضوع. أما لو اختلفا في الموضوع لا يوجد تناقض. مثلا إذا قلنا زيد قائم وعمر ليس بقائم، يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض، لأن موضوع القضية الأولى هو زيد وموضوع القضية الثانية هو بغداد عاصمة العراق وبغداد ليس عاصمة مصر، يوجد تناقض؟ لا، عفوا، ليس عاصمة بغداد عاصمة العراق والقاهرة ليست عاصمة العراق، لا يوجد تناقض لأن الموضوع مختلف. إذن لكي يتحقق التناقض لا بد من الاتحاد في الموضوع. تقول زيد قائم، زيد ليس بقائم. بغداد عاصمة العراق، بغداد ليست عاصمة العراق. هنا اتحاد في الموضوع، هذا هو الشرط الأول. لهذا قال أولا الاتحاد في الموضوع، فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم تتناقضا. مثال: علي تلميذ، علي موضوع القضية. أحمد ليس بتلميذ، أحمد موضوع القضية الثانية. إذن يوجد اختلاف في الموضوع فلا يتحقق تناقض. علي تلميذ يمكن أن تكون قضية صادقة، أحمد ليس بتلميذ أيضا قضية صادقة. هذا مثال على قضيتين شخصيتين أو محصورتين، شخصيتين. مثال المحصورتين: كل إنسان ناطق، بعض الفرس ليس بناطق. يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. موضوع القضية الأولى هو الإنسان، موضوع القضية الثانية هو الفرس. كل إنسان ناطق، بعض الفرس ليس بناطق. ثانيا الاتحاد في المحمول. الموضوع ما قلنا نحن، ما هو الموضوع؟ الموضوع هو المسند إليه، أما المحمول هو المسند. لكي يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد أن يتحدا في المحمول. نظير إذا قلنا زيد قائم، زيد ليس بقائم، هنا يوجد اتحاد في المحمول وهو القيام. فالقضية الأولى تثبت القيام، القضية الثانية تنفي القيام، إذن يوجد تناقض. أما لو لم يتحقق اتحاد في المحمول كقولنا زيد قائم، زيد ليس بشاعر، يوجد تناقض؟ لا يوجد. محمول القضية الأولى القيام، محمول القضية الثانية الشاعرية، فلا يوجد تناقض بين القيام والشاعرية. ولهذا قال الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا. مثال: زكي تلميذ، إذن المحمول ما هو؟ تلميذ. وزكي ليس بمعلم، هذا مثال على قضيتين شخصيتين محصورتين. مثاله ما هو؟ نقول كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ليس بشاعر. هنا لا يوجد تناقض بين القضيتين للاختلاف في المحمول. الاتحاد في الزمان، لكي يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد أن يكون هناك اتحاد في الزمان. مثلا إذا لم يتحقق اتحاد في الزمان لا يوجد تناقض. نظير ما إذا قلنا زيد مسافر ليلا، وزيد ليس مسافر نهارا، يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. زمان السفر الثابت لزيد في القضية الأولى هو الليل، وزمان القضية الثانية هو النهار، فلا يوجد أي تناقض. نعم لو قلنا زيد مسافر ليلا وزيد ليس مسافر ليلا، هنا يوجد تناقض للاتحاد في الزمان. قال فلو اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا. مثال: الشمس مشرقة في النهار، الشمس ليست بمشرقة في الليل، الزمان هنا مختلف. رابعا الاتحاد في المكان. أما إذا حصل اختلاف في المكان لا يوجد تناقض. نظير ما إذا قلنا زيد في البيت وزيد ليس في المدرسة، يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض، لأن المكان في القضية الأولى هو البيت، والمكان في القضية الثانية هو المدرسة، إذن لا يوجد تناقض. نعم لو قلنا زيد في البيت، زيد ليس في البيت، هنا يوجد تناقض. التناقض. قال فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا. مثال: الأرض مخصبة في الريف، إذن المكان هنا الريف. الأرض ليست بمخصبة في البادية، إذن لا يوجد تناقض بين القضيتين. الشرط الخامس: الاتحاد في القوة والفعل. أولا، ما معنى القوة وما معنى الفعل؟ القوة بمعنى الشأنية والقابلية، والفعل بمعنى التحقق الفعلي. مثلا ابن الصغير الذي عمره 5 سنوات أقول له: أنت طبيب. ما معنى أنت طبيب؟ يعني الآن هو وعمره 5 سنوات هو طبيب، أو عنده قابلية لأن يكون طبيبا؟ قابلية. إذن هو طبيب بالقوة، ومعنى أنه طبيب بالقوة أي أنه عنده استعداد وقابلية لأن يكون طبيبا. أما الآن هو فعلا طبيب وليس طبيب. إذن هو طبيب بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة والاستعداد، وليس طبيبا بالفعل. أما هذا الطبيب الذي تخرج من كلية الطب، ماذا أقول، طبيب بالقوة أم بالفعل؟ بالفعل هو طبيب. لكي يتحقق التناقض بين قضيتين يشترط الاتحاد في القوة والفعل. يعني إذا كانت القضية الأولى لوحظ فيها القوة، القضية الثانية يجب أن يلحظ فيها القوة أيضا، اتحاد. إذا كانت القضية الأولى ملحوظ فيها جانب الفعلية، القضية الثانية يجب أن يلحظ فيها جانب الفعلية أيضا. مثلا إذا قلت: ابني طبيب وابني ليس بطبيب، إذا كان المراد ابني طبيب بالقوة أي قابلية لأن يكون طبيب، وابني ليس بطبيب بالفعل، هنا يوجد تناقض أو لا يوجد؟ لا يوجد تناقض. الآن هو ليس بطبيب لكن عنده قابلية لأن يكون طبيب، فهو طبيب بالقوة أي استعدادا، وليس طبيبا أي بالفعل. نعم، لو قلت طبيب بالفعل ليس طبيبا بالفعل، هنا يوجد تناقض. طبيب بالقوة ليس طبيبا بالقوة، يوجد تناقض. قال خامسا: الاتحاد في القوة والفعل. فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا. مثال: محمد ميت في القوة، يعني عنده استعداد للموت، كل نفس ذائقة الموت، ومحمد ليس بميت بالفعل. التفتوا معي هنا، إذا قلنا محمد ميت بالقوة ومحمد ليس بميت بالفعل، ما معنى ليس بميت بالفعل؟ يعني الآن هو ليس بميت، الآن هو ليس بميت لكن عنده قابلية الموت، فلا يوجد تناقض. سادسا: الاتحاد في الكل والجزء. حتى يتحقق التناقض بين قضيتين لابد أن يكون هناك اتحاد كلا أو بعضا. بعضا يعني جزءا. مثلا إذا قلت: العراق مخصب بعضه والعراق ليس بمخصب كله، يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. القضية الأولى تثبت الخصوبة لبعض العراق، والقضية الثانية تنفي الخصوبة عن، لا، إذا قلت كل العراق تنفي، عبر هكذا الآن بعد ذلك أرفع الإشكال، تنفي الخصوبة عن كل العراق، يعني مفاد القضيتين هكذا. إذا كانت مساحة العراق مثلا 1,000,000 متر مكعب، نقول هكذا في المقام: ليس كل المليون مخصبة، إنما
بعضه،
نصفه مخصب والنصف الآخر ليس مخصبا. إذن يوجد التناقض؟ لا يوجد التناقض. ولهذا حتى يتحقق التناقض لابد أن أقول هكذا: العراق مخصب بعضه، أو العراق مخصب كله، العراق ليس بمخصب كله. هنا يوجد تناقض، كله كله، فلا بد من الاتحاد كلا أو جزءا. تتمة الكلام في الشروط، وهنا تعليق على هذا الشرط السادس يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.